أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. طرح في المقدمة تقسيمات القضايا العقلية، وهذه القاعدة تعتبر دليلا عقليا مستقلا تركيبيا يؤدي إلى نفي الحكم. وهذه الاستحالة لها معنيان. المعنى الأول استحالة إدانة المكلف، فالمولى عز وجل يقبح أن يعاقب المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار، فإذا لم يكن للمكلف القدرة على الفعل والترك فإن المولى لا يعاقبه، فالعقاب مشروط بالقدرة، فالإدانة مشروطة بالقدرة. والاستحالة هنا ليست كاستحالة اجتماع النقيضين، وإنما بمعنى أنه يقبح أن يصدر من الشارع، يعني من حيث العقل العملي لا من حيث العقل النظري. إذن يستحيل من حيث العقل العملي، يعني أن الشارع يستطيع أن يفعل هذا الشيء ولكنه لا يفعل. فإذن الاستحالة هنا بمعنى القبح، فالله عز وجل قادر على الكذب ولكنه لا يفعل. الله عز وجل يستطيع أن يوجد تكليفا بغير المقدور، ولكن لا يليق بعدل الله وحكمته. فإذن هنا الاستحالة من حيث العقل العملي. فهنا في عالم الإدانة لا يوجد إدانة بالفعل الذي لا يقدر عليه، والسبب على ذلك أن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار. الله له حق الطاعة، ولكن في الأشياء التي تستطيع أن تقدر عليها لك القدرة في الإتيان بها وتركها. فعلى سبيل المثال، لو شخص أكره إنسانا على شرب السم أو على شرب الخمر، فهنا الله عز وجل لا يحاسبه لأنه مكروه غير مختار. لو كان مختارا نعم يستحق العقاب، ولكن لأنه مجبور مكروه مكره فهنا لا يستحق العقاب. هذا هو المعنى الأول. إذن المعنى الأول لاستحالة التكليف بغير المقدور استحالة إدانة المكلف، عقاب المكلف. هذا البحث بهذا المعنى ليس داخلا في مقام الحديث في مقام البحث، وإنما المعنى الثاني هو المعنى المراد في مقام بحثنا. هذه الاستحالة تعني استحالة توجيه الحكم إلى المكلف. في العالم الأول كنا في عالم الإدانة، الآن نحن في عالم التشريع. هل يمكن أن يشرع المولى عز وجل تكليفا بغير المقدور أو لا يمكن؟ حتى لو قلنا بأنه لا يوجد عقاب، مقام التشريع هو مقام العقاب والإدانة، قد لا يكون عقاب على المكلف، ولكن هل يمكن أن يأتي الشارع ويشرع حكما، يصدر حكما يوجهه لغير القادر فتكون القدرة شرطا في مقام التشريع؟ فالحالة الأولى أن الإدانة مشروطة بالقدرة. الآن الحديث أن التكليف مشروط بالقدرة أو لا. في عالم التشريع أخذنا سابقا أني عندي مقام الثبوت ومقام الإثبات، فإذا قلنا أن التكليف مشروط بالقدرة ففي عالم الثبوت نحن نعلم أنه يوجد عندنا ملاك وإرادة واعتبار. فلما تقول التكليف مشروط بالقدرة ماذا تعنون؟ هل تعنون في العناصر الثلاثة أو تعنون في أحدها؟ فيقال هنا بأنه في الملاك ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، يعني المصلحة والمفسدة. هل لا بد أن تكون المصلحة مشروطة بالقدرة؟ نقول لا، وبالضرورة قد تكون المصلحة غير مشروطة بالقدرة، يعني القادر في فعله يوجد مصلحة، كذلك العاجز يوجد ملاك في حقه حتى لو قلنا بأنه غير مدان. إذن ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، ممكن أن يكون مشروطا بالقدرة وممكن أن لا يكون كذلك. بالنسبة للإرادة أيضا من الممكن أن إرادة المولى تتعلق بأمر غير مقدور. إرادة المولى هنا المصلحة يترتب عليها الحب، حب المولى، قد يحب المولى شيئا غير مقدور للمكلف. فإنسان يستطيع أن يحب شيء لا يستطيع عليه، مثلا الآن نفرض إنسان يحب أن يطير، أمر غير مقدور ولكن الحب يتعلق به. تريد أن مثلا تؤدي الحج وتزور الإمام الحسين عليه السلام في نفس الوقت مع أنه خارج عن القدرة، فهنا من الممكن أن الحب يتوجه إلى أمر غير مقدور عليه. سنطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى الاعتبار. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان. أحدهما أن المولى يستحيل أن يقبح أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار وبالقدرة على الفعل والترك، وهذا واضح لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار. والمعنى الآخر أن المولى يستحيل أن يصدر أو يوجه تكليفا، أن يصدر منه تكليف أو يوجه تكليفا بغير المقدور في عالم التشريع ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة للمكلف. فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا. وتوضيح الحال في ذلك أن مقام الثبوت للحكم يشتمل كما تقدم على 3 عناصر: ملاك وإرادة واعتبار. أولا الملاك، ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة. قال ليس من الضروري، يعني من الممكن أن يكون مشروطا بالقدرة وممكن أن لا يكون مشروطا، كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور، لأننا لا نريد بالإرادة إلا الحب الناشئ من ذلك الملاك، وهو أي الحب مهما كان شديدا يمكن افتراض تعلقه، يعني تعلق الحب بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير. هنا هذا الحب تارة نلاحظ أنه يتعلق بشيء مستحيل بالذات، هذا أمر جانبي ملاحظة جانبية، وقد يكون تكون المقدمة ممكنة ولكن الشيء المترتب على هذه المقدمة مستحيل. يعني طرف السماء في أمر مستحيل، ولكن لو قلنا اصعد إلى السطح سطر، أو إذا صعدت إلى السطح سطر، طرف أمر مستحيل ذاتا، أما اصعد إلى السطح ممكن، ولكن يترتب على ذلك أمر مستحيل. فالاستحالة الأولى ذاتية والثانية استحالة مترتبة على أمر ممكن، هذا أمر جانبي ومهم بالنسبة لي. يمكن افتراض تعلقه بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير. الآن نأتي إلى الاعتبار، العنصر الثالث. الاعتبار له حيثيتان: الحيثية الأولى أننا نلاحظ مجرد الاعتبار، يعني عندي ملاك وإرادة، ثم أأتي وأجعل صياغة تشريعية للملاك والإرادة، كما قلنا عالم الاعتبار عالم الصياغة التشريعية، تعطي على شكل شيء قانون مشرع. فإذا قلنا بأن الاعتبار فقط يكشف عن الملاك والإرادة كصياغة تشريعية، تصيغ في عبارات كما في القوانين، فهنا يمكن أن الاعتبار يكون متعلقا بغير المقدور. وقلنا سابقا أن الاعتبار سهل المعونة، ما في جهد، تستطيع أن تعتبر ما تريد. فإذا قلنا مجرد الاعتبار ممكن أن تجعل هذا الأمر المعتبر متعلقا بغير المقدور، مجرد في عالم الصياغة تجعل قانونا أن هذا موجه أيضا لغير القادر. فإذا مجرد اعتبار ممكن أن توجه إلى من تشاء، حتى لو توجهه إلى الحيوان فلا يضر ذلك لأنه مجرد اعتبار. أما إذا قلنا بأن الاعتبار لا له هدف، أن هذا الاعتبار عادة يأتي لداء البعث والتحريك، عندما نجعل قوانين هدفنا من القانون أن نحرك المواطن، الشارع يريد من القانون أن يحرك المكلف لا مجرد أنه يجعل قانونا. يعني مثلا عندما يقول صلي أو أريد منك الصلاة، مو فقط يقول أن الصلاة موجودة في ذمتك فقط كاعتبار، لا، عندما يقول صلي يعني أريد منك أن تذهب وتقوم إلى الصلاة، أن تتحرك إلى الصلاة. فإذا قلنا مجرد اعتبار يمكن أن يكون مشروطا أو متعلقا بغير المقدور لأنه مجرد اعتبار. والاعتبار لا يحرك بحد ذاته. أما إذا قلنا بأن الاعتبار لا هناك هدف منه أنه يحرك العبد، يحرك هذا المكلف، فإذا كان المكلف قادرا تطلب منه هذا الأمر، أما إذا كان عاجزا ليس من المعقول أن يوجه الأمر إلى هذا الإنسان العاجز. حتى العاقل هكذا عندما يتعامل، إنسان مشلول لا تقول له قم واركض، الإنسان المريض لا تطلب منه أن يقوم بكذا، فإذا لا توجه الأمر إلى الإنسان العاجز. فإذا كان الاعتبار باللحاظ الثاني أنه ناشئ من داعي التحريك فهنا الاعتبار يكون مشروطا بالقدرة، فيشترط أن يكون الإنسان قادرا حتى يوجه إليه التكليف. إذن توجيه استحالة توجيه التكليف إلى المكلف، هذا التكليف تارة يكون في مقام الملاك بعد عيد، وتارة في عالم الإرادة، وتارة في عالم الاعتبار. الملاك والإرادة ليسا مشروطين بالقدرة، الاعتبار باللحاظ الأول ليس مشروطا بالقدرة، الاعتبار باللحاظ الثاني مشروط بالقدرة. والاعتبار طبق على الكتاب، والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار، يعني بما هو مجرد اعتبار، يعقل أيضا أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور، لأن الاعتبار سهل المأمولة. وليس لغوا في هذه الحالة، إذ قد يراد به يعني بالاعتبار مجرد الكشف بالصياغة التشريعية التي اعتادها العقلاء عن الملاك والإرادة، فهذا باللحاظ الأول مجرد اعتبار، وهذا ممكن أن المشرع يكون موجودا في بيته ويشرع ما يشاء ويجعل قوانين حتى يوجهها للجمال، هو قاعد في بيته يوجه ما يريد، فإذا مجرد اعتبار يعني فقط سن قوانين، مثل الأطفال يجعلون قوانين وحتى للحيوانات يوجهون أو للألعاب التي يلعبون بها، إذا كان مجرد اعتبار فهنا لا يشترط أن المكلف يكون قادرا. ولكن إذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو ناشئ من داع البحث والتحريك للمكلف، فعندما يصدر المولى الأحكام الشرعية هدفه أن يحرك العبد، فالهدف أن يتحرك العبد لامتثال هذه الأحكام، أن يوجد عندي تحريك للعبد، لا فقط أنه اعتبار جعلت في ذمتك الصلاة، لا، أريد من المكلف أن يتحرك إلى الصلاة. فمن الواضح أن القدرة على مورده تعتبر شرطا فيه، يعني في الاعتبار بهذا اللحاظ، لأن داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت. إذن إذا وجهت التكليف إلى العاجز فنقول هذا التكليف لغو عبث، لأن العاجز ليس مستطيعا على الإتيان بهذا الفعل، فكيف توجه هذا الفعل إليه؟ الآن يأتي إلى أن هذا الاعتبار باللحاظ الثاني عندما تكون عندنا خطابات شرعية، صلي صوم حج إلى آخره، هذه الخطابات تعبر عن ماذا؟ هل الاعتبار باللحاظ الأول أو باللحاظ الثاني؟ فهنا يقال بأن الخطابات الشرعية تعبر عن الاعتبار باللحاظ الثاني، جميع الخطابات الشرعية، يعني المولى يريد منك أن تتحرك أيها المكلف، لا فقط يريد أن يسن القوانين فقط من أجل سن القوانين. فنحن كيف ننتقل إلى مقام الثبوت من مقام الإثبات من الخطابات الشرعية؟ مقام الإثبات قلنا مقام الإعلان والإبراز، إبراز القوانين. فعندنا أقوال الأئمة سلام الله عليهم، هذه الروايات تعبر عن عالم الإثبات، خطابات شرعية موجودة. من الخطابات الشرعية ننتقل إلى مقام الثبوت، فهنا ننتقل إلى الاعتبار. فمقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت. يعني إذا تريد أن تقول ماذا يريد، هل يريد المولى مني ملاكا مقيدا بالقدرة أو لا، مشروطا بالقدرة أو لا، أقول لك شوف الخطابات، لأن هذه الخطابات الموجودة في مقام الإثبات كاشفة عن ما يريده المولى في مقام الثبوت. فننتقل، فإذا كان الخطاب مثلا في مقام الإثبات مقيدا، فننتقل إلى مقام الثبوت، نقول أن هذا التكليف في مقام الثبوت أيضا يكون مقيدا. ما عندنا طريق لمعرفة ما يريده المولى إلا من خلال الخطابات الشرعية، هو الذي موجود بأيدينا. لا نستطيع أن نعرف ماذا يوجد في ما يدور في قلب المولى. فننتقل من عالم الخطابات يعني مقام الإثبات إلى مقام الثبوت. فإذا كان الخطاب مقيدا بأمر معين، نقول أنه في عالم الثبوت أيضا، في مقام الثبوت أيضا يكون مقيدا. فهنا هذه الخطابات الشرعية الموجودة في مقام الإثبات تكشف لنا عن الاعتبار باللحاظ الثاني في مقام الثبوت. كيف نعرف ذلك؟ ظاهر حال الشارع أنه عندما يعطينا هذه الخطابات، ظاهر حاله أنه يريد تحريك العبد. فالآن عندما توجه الأوامر تريد من الشخص المقابل أن يتحرك، ظاهر حالك إذا كنت آمرا أنك تريد من المأمور أن يتحرك، وهذا ظهور تصديقي سياقي للخطاب. المولى في مقام الآمر وهناك مأمور، فما يريد ظاهر حال المولى أنه يريد أن من هذا العبد أن يتحرك لامتثال هذا التكليف. فإذا هناك آمر ومأمور، فالآمر لا يوجه الخطاب إلى العاجز، بل يوجه الخطاب إلى القادر. فإذا هذا الظهور التصديقي السياقي للخطاب يقتضي أن يكون الاعتبار باللحاظ الثاني، فيختص بحال القدرة لأن الخطاب موجه إلى القادر، ففي عالم الاعتبار أيضا يكون موجها إلى القادر. فإذا كل تكليف مشروط بالقدرة، ولكن قلنا بأن التكليف له ثلاثة عناصر، فكل تكليف مشروط بالقدرة يعني كل اعتبار باللحاظ الثاني يكون مشروطا بالقدرة. يعني قلنا باللحاظ الأول مو شرط، بالملاك والإرادة أيضا ليس شرطا. فإذا عندما أقول كل تكليف مشروط بالقدرة يعني الاعتبار باللحاظ الثاني يكون مشروطا بالقدرة. وحيث إن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي في مقام الإثبات هو الاعتبار بهذا الداعي يعني داعي البعث والتحريك في مقام الثبوت، كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقي للخطاب، لأن الخطاب له ظاهر حال المتكلم عندما يلقي هذا الخطاب أنه يريد أن يوجهه إلى القادر، فلا بد من اختصاصه يعني اختصاص الاعتبار باللحاظ الثاني بحال القدرة، ويستحيل تعلق الاعتبار باللحاظ الثاني بغير المقدور، لأن كل تكليف مشروط بالقدرة. ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة، وكل تكليف يعني الاعتبار باللحاظ الثاني على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الإلزامية وغيرها، يعني وغير الإلزامية، يعني سواء كان واجبا محرما مكروها مستحبا، فهذه الخطابات توجهها إلى القادر ولا توجهها إلى العاجز. وكما يشترط في التكليف الطلبي أي الوجوب والاستحباب القدرة على الفعل، كذلك يشترط شيء نفسه في التكليف الزجري أي الحرمة والكراهة، لأن الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده أو عن الامتناع عنه غير معقول أيضا. فتريد أن تقول للمكلف لا تشرب الخمر، فلا بد أن يكون قادرا على ترك الخمر. إذا كان مكرها على شرب الخمر فلا تستطيع أن توجه إليه هذا الخطاب، فالخطاب لمن يكون مشروطا بالقدرة. هذه الخطابات توجه إلى القادرين ولا توجه إلى العاجزين. فكما أنه في الوجوب والاستحباب نشترط القدرة، كذلك في الحرمة والكراهة أيضا نشترط القدرة. فإذا النتيجة هنا أن القدرة شرط ضروري في التكليف، يعني في الاعتبار باللحاظ الثاني. بعد عيد نعم لازم يكون قادر على، تقول لحق واحد مثلا لا تشرب الخمر هو أصلا مو قادر على شرب الخمر، توجه تكليف على شخص يستطيع أن يفعل هذا الشيء ويستطيع أن يمتنع عنه، إذا هو أصلا ممتنع يعني ما يستطيع أن يفعل هذا الأمر، ما توجه الخطاب له، توجه الخطاب للشخص القادر على فعل شيء. إنسان لا يطير تقول له لا تطر، يقول لك أنا أصلا ما أطير حتى تقول لي لا تطر، إذا القضية سالبة بانتفاء الموضوع. فحتى تمنع الشخص عن شيء لابد أن يكون هو قادر على الطيران فتقول له لا تطر، أما إذا ما يقدر فما توجه مثل هذا الخطاب له، لأن نفس الفعل هو مستحيل بالنسبة له، فيكون تحصيلا للحاصل له، يعني ما في فائدة من توجيه مثل هذا الخطاب. وإذا ما يقدر يمتنع عنه هو مضطر، يعني شخص آخر يكرهه على شرب الخمر فتقول له لا تشرب الخمر، أنا باختياري حتى تقول لي لا تشرب الخمر، أنا مضطر لشرب الخمر، هذا الشخص أمامي ماسك المسدس على رأسي فلا بد أن أشرب. إذن توجيه الخطاب لا يكون إلى هذا الشخص المضطر إلى الفعل، فلا بد أن يكون للشخص القدرة على الفعل والقدرة على الامتناع حتى نوجه إليه هذه الخطابات التكليف. فإذن القدرة شرط ضروري في التكليف في الاعتبار باللحاظ الثاني، ولكنها ليست شرطا ضروريا في المبادئ، يعني الملاك والإرادة كما مر. أنت تقولون ليست شرطا ضروريا في المبادئ، يعني يمكن أن يكون موجودا في المبادئ أو ليس ممكنا، ليست شرطا ضروريا في المبادئ، شنو يعني مستحيل أو أنه يمكن. فهنا يقال أنه ممكن أن الملاك، كما قلنا بأنه أن الملاك أيضا يكون مشروطا بالقدرة وكذلك الإرادة، ومن الممكن أنه ليس مشروطا بالقدرة في الملاك والإرادة. فيمكن أن يتعلق الإرادة أو يتعلق الملاك بالحالة القدرة وحالة العجز، وأن تتعلق الإرادة بحالة القدرة وحالة العجز، إذن الاحتمالين موجودين أمامنا. فإذا قلنا بأن الملاك والإرادة، يعني هذه المصلحة، إذا قلنا بأنها ليست مشروطة بالقدرة، يعني يمكن أن توجه للعاجز، فهذه المصلحة تكون أيضا موجودة في حق العاجز. إذا قلنا أنها مشروطة بالقدرة، يعني المصلحة ليست موجودة في حق هذا العاجز، فإذا قلنا بأنها ليست مشروطة بالقدرة، فالعاجز المقتضي موجود في حقه ولكن يوجد مانع من الامتثال. أما إذا قلنا بأن الملاك مشروط بالقدرة، يعني ما موجه إلى العاجز، يعني مصلحة لا توجد في حق العاجز، يعني لا يوجد مقتضي في حق العاجز، فإذا إذا كان الملاك مطلقا فالمصلحة موجودة في حق العاجز، إذا كان الملاك مقيدا مشروطا بالقدرة فالمصلحة ليست موجودة في حق هذا العاجز. طبعا يترتب هناك ثمرة عملية على هذا القول يأتي فيما بعد. فإذا إذا كانت المصلحة موجودة في حق العاجز، المقتضي موجود، ولكن لأنه عاجز لا يستطيع أن يأتي بهذا الفعل، لكن المصلحة موجودة في حقه. وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف، ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ. وقلنا سابقا في أول الكتاب أن المبادئ يعني الملاك والإرادة، ولكن هذا لا يعني أنها لا تكون شرطا، فإن مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة هو العجز على السواء، ويمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة، ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعدم الملاك رأسا، يعني لا يوجد مصلحة في حق العاجز، لكن في الحالة الأولى إذا قلنا بأنها أو بأن الملاك والإرادة مطلقة يعني موجهة إلى العاجز، فيوجد مصلحة في حق العاجز، وإرادة المولى تتعلق بهذه المصلحة الموجودة في حق العاجز. وفي كل حالة من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني الحالة الثانية، يعني عدم وجود المقتضي، يعني أن الملاك والإرادة مختصان بحالة القدرة. ففي الحالة الثانية إذا قلنا بأن الملاك مشروط بالقدرة، هذه القدرة أسميها قدرة شرعية، لأن المصلحة مشروطة بالقدرة، فتكون القدرة هنا قدرة شرعية، يعني المولى يبين بأن الملاك هنا موجه إلى خصوص القادر، فنعلم أن الملاك مشروط بالقدرة، والشارع يريد هذه المصلحة مقيدة بالقادر، مشروطة بوجود هذا القادر، فهذه القدرة أسميها قدرة شرعية. أما إذا قلنا بأن الملاك والإرادة مطلقة أو مطلقان، يعني غير مقيد، لا غير مقيد بالقادر، يعني يشمل القادر والعاجز، لكن عقلي يقول أن الملاك هنا يكون مشروطا بالقدرة، فالقدرة تكون قدرة عقلية لأنه انطلاقا من العقل، فالقدرة الشرعية هو ما يبينه الشارع فتكون قدرة شرعية، وما يقول به العقل، إذا قال العقل أنه هذه الخطابات موجهة أن الملاك والإرادة فقط يكون مختصا بالقادر، فالقدرة هنا قدرة عقلية، إذا شرعية لأنه يصدر من الشارع، وعقلية لأن العقل يقول به. وفي كل حالة من هذا القبيل، يعني الحالة الثانية أن الملاك مختص بحالة القدرة، أن في الفقرة السابقة قال إن مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ويمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة. وفي كل حالة من هذا القبيل، يعني الحالة الثانية، يقال إن دخل القدرة في التكليف شرعي، وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار، يعني أنه مختص بحالة القدرة، تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك، فالملاك يكون مطلق غير مقيد بحالة القدرة، إذ يقال عندئذ إن دخل القدرة في التكليف عقلي، وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية. ثم يوضح هذا التنبيه الجانبي، يقول: ولا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الآمر لمأموره طرف السماء، هذا التكليف بحد ذاته استحالة ذاتية، أو مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلف واختياره من قبيل أن يقول إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء، فإن التكليف في كلتا الحالتين مستحيل. يعني تكليف يكون مطلق أو تكليف مقيد بقيد اختياري، فهنا التكليف استحالة التكليف يشمل الأمرين. الآن نأتي ما هي ثمرة البحث. طرحت معنيين لاستحالة التكليف بغير المقدور: استحالة إدانة المكلف، واستحالة توجيه الخطاب إلى العاجز. ماذا نستفيد من هذا البحث؟ ما هي ثمرة هذا البحث؟ إذا قلنا بالمعنى الأول، يعني أن القدرة تشترط في صحة العقاب، فالإنسان القادر يعاقب والإنسان غير القادر لا يعاقب، هذه ثمرة. فإذا كان الإنسان قادرا ويأتي بالشيء، هنا بالشيء المحرم نعاقبه، أما إذا كان مجبورا على فعل الشيء فهنا المولى لا يعاقبه، لأنه مضطر مكره مجبور. فإذا الإدانة تكون مشروطة بالقدرة، وهذه هي الثمرة المترتبة على ذلك. نأتي إلى القدرة بالمعنى الثاني، اشتراط القدرة بالمعنى الثاني: يستحيل أن يوجه التكليف إلى غير القادر، فالتكليف مشروط بالقدرة بمعنى الاعتبار باللحاظ الثاني. هنا قد يقال: ما نستفيد، لا توجد ثمرة عملية مترتبة على هذه الاستحالة، وهذا العاجز على أي حال غير مدان. يعني الآن وجهت هذا الخطاب إلى العاجز أو لم توجهه، هذا العاجز على أي حال لا يستطيع أن يأتي بهذا الفعل. هنقول الملاك مشروط بالقدرة، قلنا الملاك مشروط بالقدرة، توجد مصلحة في حق العاجز، ولكن العاجز لا يعاقب، فما هي الفائدة التي تترتب على قولنا أن التكليف مشروط بالقدرة؟ فهنا تأتي هذه الثمرة، أن هذا العاجز إذا كان يوجد في حقه مصلحة، يعني مقتضي موجود، ولكن المانع منعه من الإتيان بهذا الأمر، فإذا ارتفع العجز فيجب عليه القضاء، لأن المصلحة موجودة في حقه. أما إذا قلنا بأن المصلحة غير موجودة في حقه، فالمقتضي غير موجود حتى لو ارتفع العجز عنه، فلا يجب عليه القضاء. فإذا عندنا ثمرة عملية من قولنا أن التكليف مشروط بالقدرة، وهو أن يوجد قضاء على العاجز أو لا يوجد. والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة، يعني المعنى الأول واضحة، وأما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته، يعني المعنى الثاني، فقد يقال إنها غير واضحة، إذ ما دام العاجز غير مدان على أي حال لا يعاقب، فلا يختلف الحال سواء افترضنا أن القدرة شرط في التكليف أو نفينا ذلك، قلنا أنها مطلقة أو مقيدة بالقدرة، وقلنا بأن التكليف يشمل العاجز، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة لهذا العاجز. ولكن الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أي حال، سواء قلنا بالإطلاق أو بالتقييد، وهي يعني هذه الثمرة تتصل بملاك الحكم، إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه وقد فاته بسبب العجز، يعني المقتضي موجود والمانع غير مفقود، لكي يجب القضاء مثلا إذا ارتفع عنه حالة العجز، أو أن الملاك لا يشمله رأسا، يعني المقتضي غير موجود فلم يفته شيء ليجب القضاء إذا ارتفع العجز والمانع والمقتضي. مثال ضربنا سابقا مثال النار والرطوبة، إذا قلنا بأن النار تقتضي الإحراق وعندنا رطوبة مانعة من الاحتراق، بمجرد ما ترتفع الرطوبة النار تقوم بما تقتضيه وهو الإحراق. أما إذا قلنا المقتضي غير موجود، يعني ما عندي نار، فخلي الخشبة تجف ترتفع الرطوبة فالنار باعتبار غير موجودة فهذه الخشبة لا تحترق، وهذا مثال لتوضيح المقتضي والمانع. فإذا كان يوجد في حقه مقتضي، يعني يوجد مصلحة في حقه، فإذا ارتفع المانع يجب عليه القضاء. إذا ماكو مقتضي في حقه، يعني لا توجد مصلحة، فخلى يرتفع العجز فلا يجب عليه القضاء. أي أن نعرف أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك فتكون القدرة شرعية. وقلنا القدرة الشرعية إذا كان الملاك مشروطا بالقدرة فالقدرة شرعية، أو لا، يعني ليست دخيلة في الملاك فتكون القدرة عقلية. فإذا إذا قلنا القدرة دخيلة في الملاك صارت القدرة شرعية، إذا قلنا بأن القدرة ليست دخيلة في الملاك فتكون القدرة عقلية. فإذا قلنا بأن الملاك مختص بحالة القدرة، يعني عندي قدرة شرعية، فإذا الملاك مختص بحالة القدرة فلا يجب القضاء على العاجز. يعني قل إذا كانت القدرة شرعية فلا يجب القضاء على العاجز. وإذا قلنا بأن الملاك مطلق والعقل يقول بالاختصاص، يعني القدرة عقلية، فإذا قلنا بأن القدرة عقلية فهنا يجب القضاء على العاجز، لأن الملاك يكون مطلقا شاملا للعاجز والقدر. الآن كيف يتظهر الثمرة عمليا؟ قلنا الآن مقدمة هذا البحث، عندنا خطاب شرعي، هذا الخطاب الشرعي مطلق، يعني لم يقيد بحالة القدرة، شامل للقادر والعاجز، والشارع لم يذكر هذا القيد، لم يذكر الاختصاص بحالة القدرة. فهنا نحن أمام افتراضين، يعني يوجد عندي افتراضين. إذا قلنا بأن القدرة ليست شرطا في التكليف، لا نشترط القدرة في التكليف، يعني الملاك يمكن أن يوجه إلى العاجز والقادر، يعني الخطاب يمكن أن يوجه إلى العاجز والقادر. في هذا الافتراض الخطاب مطلق، فالمدلول المطابقي يكون مطلقا مو مختص بحالة القدرة. أنتقل من مقام الإثبات أن الخطاب موجه للحاجز أيضا، أنتقل إلى مقام الثبوت، فأقول أيضا في مقام الثبوت ما يريده المولى هو شيء مطلق، يكون أيضا موجها للحاجز والقادر. فإذا انتقلنا من مقام الإثبات هو المطلق، الخطاب مطلق، إلى أن الملاك مطلق، يعني العاجز أيضا يوجد في حقه مصلحة، فهنا يجب عليه القضاء بعد ارتفاع العجز. هذا الافتراض الأول. الافتراض الثاني، نقول أن الخطاب نعم مطلق، ولكن عندي قرينة عقلية، العقل يقول أن التكليف يستحيل أن يوجه إلى عاجز، فهذه القرينة العقلية تصلح للتقييد، فعندي خطاب مطلق، عندي قرينة عقلية مقيدة لهذا الإطلاق، يعني أن النتيجة أن الخطاب يكون موجها إلى القادر فقط. أنتقل إلى عالم الملاك، ففي عالم الملاك أيضا يكون الملاك مشروطا بالقدرة لهذه القرينة العقلية الموجودة في مقام الإثبات. فإذا كان الملاك موجها للقادر فقط فالعاجز لا يوجد في حقه ملاك، يعني لا يجب عليه القضاء. فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا، يعني الشارع لم يقيده بحالة القدرة، ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة، ظهرت الثمرة، لأننا إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته كما تقدم كان حكم العقل بذلك بنفسه قرين على تقييد إطلاق الخطاب. خرج هذه الضمائر، لأننا إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته كما تقدم، كما تقدم شلون يعني؟ لأن العقل يقول بأن الاعتبار باللحاظ الثاني لا يمكن أن يتعلق بغير المقدور. فإذا كما تقدم، لأن شرح سابقا في الصفحة المقابلة أن الاعتبار باللحاظ الثاني لابد أن يكون مشروطا بالقدرة، العقل يقول هكذا أنه يستحيل التكليف بغير المقدور. فإذا تقدم في البحث السابق أو في الصفحة السابقة أن العقل يقول هكذا. كان حكم العقل بذلك يعني باستحالة التكليف بغير المقدور، بنفسه قرينة على تقييد إطلاق الخطاب، لأن العقل يقول بأن الخطاب لا يوجه إلى العاجز فنقيد إطلاق الخطاب. فكأنه يعني فكأن الحكم متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز، وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق المقتضي، يعني لا في حق العاجز، يعني لا يوجد مقتضي في حق العاجز. انتقلنا من مقام الإثبات المقيد إلى مقام الثبوت الذي يكون مقيدا كما هو في مقام الإثبات. ففي مقام الإثبات عندي قرينة عقلية على التقييد، أنتقل إلى مقام الثبوت أيضا يكون مقيدا. لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز وأنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء. فإذا لا يوجد مقتضي، يعني لا يوجد ملاك مصلحة في حقه، فلا يجب عليه القضاء إذا ارتفع العجز، لأنه لا دليل على ذلك نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية، وبعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب وتبعية الآن راح أشرح شو معنى العبارة، وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز. خلنا نأخذ مثال. إذا قلنا مثال صلي مطلقة، خطاب مطلق يعني موجه إلى القادر والعاجز، اللي ما عندي أيها القادر أنت فقط تصلي، عندي صلي، خطاب موجه للقادر والعاجز، لكن عندي قرينة عقلية، العقل يقول أنه يستحيل أن يوجه الخطاب إلى العاجز، فمعنى ذلك أن عندي إطلاق وتقييد، فأقيد هذا الحكم صلي، يعني صلي خطاب موجه إلى القادر فقط، فصار عندي مدلول مطابقي. مدلول المطابقي، إذا قلنا حالة الإطلاق المدلول المطابقي يعني الصلاة موجهة إلى العاجز والقادر، ولكن إذا قلنا بالتقييد فيصير المدلول المطابقي أن صلي فقط موجه إلى القادر دون العاجز، ما هو المدلول الالتزامي؟ مدلول الالتزامي قلنا بأنه يوجد ملاك، الملاك مدلول التزامي للخطاب، عندما يوجه الشارع خطابا معينا نعرف أن هناك مصلحة ومفسدة، إذن مدلول التزامي. فإذا سقط المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي، إذا سقط المطابقي يسقط الالتزامي. لذلك يقول لأنه لا دليل على ذلك، يعني على إطلاق الملاك، وأنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا، لأنه لا دليل على ذلك يعني على إطلاق الملاك، نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية، لأن الملاك مدلول التزامي للخطاب، وبعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب، المدلول المطابقي وهو الاعتبار، أن الاعتبار يكون مشروطا بالقدرة، وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف، فإذا قلنا بأن الملاك الخطاب مطلق، أنتقل إلى مقام الثبوت، أقول هناك يوجد إطلاق الملاك يكون مطلقا. سقط المدلول المطابقي يعني لا أريد حالة الإطلاق، فأنتقل إلى مقام الثبوت، يعني لا أريد الإطلاق أيضا في مقام الثبوت، فيكون الملاك أيضا مختص بحالة القدرة. وتبعية الدلالة الالتزامية يعني الملاك للدلالة المطابقية على التكليف لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز، فإذا سقط المدلول المطابقي اللي قلنا حالة الإطلاق، ففي مقام الثبوت أيضا لا يوجد عندي حالة إطلاق، لأن الملاك تابع للمدلول المطابقي لأنه مدلول التزامي. ففي مثل صلي قلنا أنه مطلق، تريد أن تنتقل من الخطاب إلى مقام الثبوت، من مقام الإثبات إلى مقام الثبوت، هنا عندك تقول مطلق، ولكن القرينة العقلية موجودة تنفي هذا الإطلاق، فيصير عندي تقييد، فإذا صار عندي تقييد يعني سقط المدلول المطابقي على الإطلاق، فإذا سقط المدلول المطابقي على الإطلاق يعني سقط المدلول الالتزامي الذي لا بد أن يكون مطلقا، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط الالتزامي، فلا يوجد عندي في مقام الثبوت ملاك مطلق، بل يكون عندي ملاك مختص بحالة القدرة. واضح الاستدلال؟ واضح الاستدلال ولا لا؟ أعيد. فإذا الحالة الأولى ما عندي دليل على الإطلاق، فيصير عندي حالة الاختصاص بحالة القدرة، فلا يوجد قضاء على العاجز، لأنه لا يوجد مقتضي في حق العاجز، لا يوجد ملاك في حق العاجز، لأن الدلالة الالتزامية سقطت، فصار الملاك مختصا بحالة القدرة. وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف، العقل لم يقل بذلك، نقول أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقي والالتزامي معا، فعندي اعتبار في الخطاب، والخطاب عبارة عن سن قانون اعتبار، فهذا الاعتبار مطلق يعني غير مختص بالقدرة، يشمل العاجز والقادر، أنتقل من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي وهو الملاك، فيكون الملاك أيضا مطلقا غير مختص بحالة القدرة. فإذا قلنا بأن الملاك غير مختص بالقدرة يعني الملاك أيضا يشمل العاجز، يعني الملاك المصلحة موجودة في حق العاجز، والآن هو عاجز نعم، ولكن إذا ارتفع عنه العجز لأن الملاك موجود في حقه، فلا بد أن يقضي هذا التكليف فيما بعد، بعد أن يرتفع العجز. وأثبتنا التكليف والملاك على العاجز، وإذا أثبتنا التكليف يعني الخطاب يعطيني اعتبار باللحاظ الثاني، فهذا الاعتبار لا يختص بحالة القدرة، والملاك لا يختص بحالة القدرة فيشمل العاجز، وبذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك فيجب عليه القضاء بعد ارتفاع العجز، وإن كان معذورا في ذلك الآن لأنه عاجز، إذ لا يدان العاجز على أي حال، سواء قلنا بأن الملاك مشروط بالقدرة أو لا. العاجز في عالم الإدانة لا يعاقب حتى لو قلنا بأن هناك مصلحة في حقه. نعم، إذا ارتفع العجز فيجب عليه أن يقضي هذا التكليف. انتهى الدرس. أوجه انتباهكم إلى ما أشرت، تقرؤون كتاب بنية المريد في آداب المفيد والمستفيد. هذا الكتاب الذي يعطي آداب طلب العلم، ما ذكرت العام الماضي أو لا. من الضروري للطالب أن يقرأ كتاب بنية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني. هذا الكتاب يطرح آداب العلم، كيفية الطالب في درسه، في تعامله مع الكتاب، في تعامله مع الأستاذ، إلى آخر هذه الآداب الموجودة. طبعا الأخذ بهذه الآداب يساعد الطالب على أخذ هذا العلم، فإذا كان يعرف كيف يكون مؤدبا مع العلم فيستطيع أن يأخذ يعني هذا العلم بشكل طبيعي، يستطيع أن يأخذه. وهي من شروط هذه الآداب، من شروط اكتساب الطالب لهذا العلم. وهذا العلم ما أقصد فيه المعلومات كما قلنا سابقا، وإنما العلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من يحب، هذا العلم الإلهي، هذه البصيرة التي تكون عند الإنسان. فحالة البصيرة لا تنبني فقط على مصطلحات، هذه العلوم تعتبر مقدمات للحصول على تلك الحالة، حالة البصيرة، حالة العلم، ذلك العلم الذي يقذفه الله في قلب من يحب أو في قلب من يشاء. فإذا الطالب عندما ينشغل بهذه القضايا، الهدف فقط هذه المصطلحات وهذه العلوم، بما هي علوم وبما هي طريق إلى ذلك العلم، فالمفروض أن هذا العلم لا يقترب إلى هدف، يعني لا يصير أن هدف فقط أن أحفظ مطالب الحلقات، مو هذا الهدف. نعرف مطالب الحلقات حتى نستطيع أن نطبق على الروايات، على الكتاب والسنة، لفهم الكتاب والسنة، أفهم الكتاب والسنة يتوضح عندي الطريق، فأستطيع أن أسير بطريقة صحيحة باتجاه الله. وكلما اقتربت من الله عز وجل أعطاني نور أكثر، بصيرة أكثر في تحركي إليه. فإذا هذه المصطلحات كلها لا فائدة منها إذا انشغل الطالب بها، هي نوع من الحجاب، من الحاجز بينه وبين الله، فقط هم أن يحفظ هذه المصطلحات. كذلك حتى بحث العقائد، بحث العقائد مقدمة للوصول إلى الله عز وجل، مو فقط حفظ مصطلحات ومعاني كلمات موجودة في هذا الكتاب. إذن نلتفت إلى هذه الآداب، ومن الضروري أن تقرؤوا الكتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد. يعني أنا في بالي أن أوقف الدرس، فما أدري أنتم شنو رأيكم، أكون ارتباط عندي العصر شوي، في صعوبة في الحضور للدرس، لكن أقول لكم بأن اسمعوا أشرطة السيد كمال الحيدر حتى على الأقل تكملون هذه البحوث. فأعتذر عن تكملة هذه الدروس، ودي أكمل ولكن هناك موانع موجودة، المقتضي موجود والمانع غير مفقود. فأرجوكم تسمعون أشرطة السيد كمال، وإذا في أي سؤال هذا التليفون موجود على اللوح، فأرجو الاتصال علي أي سؤال في أي وقت، وأفضل أن يكون بعد الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الثانية عشر. في هذا الوقت أكون متفرغ أكثر لي، إذا في أي أسئلة أرجوك تتصلوا فيني في هذا الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.